بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، قال الإمام المعلمي رحمة الله تعالى عليه في كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل في القائد إلى تصحيح العقائد، قال المقصد العاشر: قال السلفي: لا ريب أن شبهة ابن سينا في أمر الحشر أقوى من شبهته في شأن الاعتقاد في ذات الله تعالى وصفاته، فلو ساغ الكذب في شأن الاعتقاد لكان في شأن الحشر أسوغ، لأن فحشه أخف والحاجة إلى التشديد في الترغيب والترهيب ظاهرة، فإلزامه للمتكلمين في محله. فأما السلفيون فلا سلطان له عليهم كما لا يخفى. ومع أن شبهة ابن سينا داحضة لمعارضتها اليقين الضروري، ففيها خلل من جهات تعلم مما تقدم. ويختص بقضية حشر الأجساد أن العرب كانوا في جاهليتهم يعترفون بحياة الروح بعد موت الجسد، ويقولون إن روح المقتول تبقى تنوح على قبره حتى يؤخذ بثاره، كما هو معروف في أشعارهم. وقد جاء الكتاب والسنة بأشياء من حال الأرواح تصرح بحياتها منفصلة عن الجسد، ولم ينكر ذلك أحد من المسلمين ولا المشركين. فقد كان من الممكن أن يوسع القول في نعيم الأرواح وعذابها بدون تعرض لما كان العرب ينكرونه من حشر الأجساد، بل لو كان المقصود إنما هو اجترارهم إلى قبول الشرع العملي لما ذكر لهم حشر الأجساد، فإنه من أشد ما صدهم عن الإسلام. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. وقال تعالى: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال تعالى: وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. كانوا يكذبون بالمعجزات قائلين إنها سحر، محتجين بأن الذي ظهرت على يده يخبر بما لا يعقل من حشر الأجساد. انظر الصفات أيضا والمؤمنون والواقع. مهمة: قد يفسر حشر الأجساد بجمع أجزائها المتفرقة، وقد يفسر بإنشاء أجساد أخرى، والنصوص الشرعية تدل على أمر جامع لهذين. وقد أورد على الأول أن الأبدان في الدنيا تنمو وتتحلل فتفارقها أجزاء وتتعوض أجزاء أخرى، ولا تزال هذا، ثم تبلى بالموت وتتفرق فتدخل أجزاء من هذا البدن في تركيب أبدان أخرى وهلم جرا. وإعادة تلك الأجزاء أعيانها في جميع تلك الأبدان بأن تكون هي أعيانها في هذا وهي أعيانها في ذاك في وقت واحد غير معقول. وإعادة تلك الأجزاء أعيانها في جميع تلك الأبدان بأن تكون هي أعيانها في هذا وهي أعيانها في ذاك في وقت واحد غير معقول. فإن أعيدت في بعضها فلم يعد غيره على ما كان عليه. وأيضا فقد تكون الأجزاء من بدن مؤمن ثم تصير من بدن كافر وعكسه. وأجيب بأن المعاد في كل بدن إنما هو أجزاؤه الأصلية، ونوقش في هذا بما هو معروف. أقول: النصوص لا تدل على إعادة هذه الأجزاء كلها في كل بدن في وقت واحد، وإنما تدل على الإعادة في الجملة. وإذا تدبرنا الحكمة في الإعادة أمكننا أن نفهم التفصيل تقريبا. فمن الحكمة إظهار قدرة الله عز وجل على الحشر وتصديق خبره بأنه واقع، وهذه الحكمة إنما تستدعي الإعادة في الجملة، وذلك يحصل بما يأتي قريبا. ومنها أن ينال الجزاء هذه الأجزاء، وهذا غير متحتم، لأن الكاسب المختار للطاعة أو المعصية والمدرك لأثرها في الدنيا والمدرك للذة الجزاء طيب والمدرك للذة الجزاء طيب والمدرك لأن الكاسب المختار للطاعة أو المعصية والمدرك لأثرها في الدنيا والمدرك للذة الجزاء أو ألمه في الأخرى هو الروح.
وإنما البدن آلة لها، غاية الأمر أنه إذا كانت آلة الكسب هي آلة الجزاء كان ذلك أبلغ في كمال العدل، فليكن من ذلك ما يمكن. وقد جاءت عدة نصوص تدل على أن أبدان أهل الجنة والنار يكون بعض البدن منها أو كله من غير الأجزاء التي كان منها في الدنيا. ففي الصحيحين في قصة الذين يخرجون من النار، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وجاءت عدة أحاديث أن أهل الجنة يكونون كلهم على صورة آدم طوله 60 ذراعا، راجعها في الباب 39 من حال الأرواح. وقال تبارك وتعالى في أهل النار: كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عفوا، أنا قلت بدلناها، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: أما إنا قد سألناه عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعه. أخرجه عن جماعة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود، وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق شعبة ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن الأعمش بسنده أنهم سألوا عبد الله بن مسعود فقال: أرواح الشهداء. فثبت سماع الأعمش لهذا الحديث من عبد الله بن مرة، لأن شعبة لا يروي عن الأعمش إلا ما علم أنه سماع للأعمش ممن سماه، نص على ذلك أهل المصطلح وغيرهم. وكذلك أخرج هذا الحديث الدارمي من طريق شعبة. فأما عدم التصريح بالرفع فلا يضر، لأن هذا ليس مما يقال بالرأي مع ظهور الرفع في رواية مسلم. وفي مسند أحمد قال: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم وأكلهم وحسن منقلبهم ومقيلهم بين رواية أخرى قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون. أبو الزبير يدلس، وقد أخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث من وجه آخر عن ابن إسحاق عن إسماعيل عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، زاد في السند سعيد بن جبير. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وقال الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأخرج ابن جرير في تفسيره بسند رجاله ثقات عن هزيل بن شرحبيل أحد ثقات التابعين أنه قال: أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو وتروح على النار وذلك عرضها. وفي روح المعاني أن عبد الرزاق وابن أبي حاتم أخرج نحوه عن ابن مسعود. ومن حكم الإعادة أداء الشهادة، قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقال عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والمقصود من استشهاد الأعضاء إبلاغ الغاية القصوى في إظهار العدل. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيسأل من شهودك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجاء بكم فتشهدون أنه بلغ. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال طيب. قال فيلقى العبد فيقول أي فل. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. ثم يقال الآن نبعث شاهدا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي. فيختم على فيه ويقال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه. فالإنسان إذا رأى يوم القيامة أن الله عز وجل يقرره بعمله ولا يأخذ بمجرد علمه تعالى يتوهم أن الإنكار ينفعه ثم لا يرضى بشهادة الملائكة ولا الرسل فتشهد عليه أعضاؤه. فحينئذ يظهر له ولغيره عين اليقين الغاية القصوى في عدل الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يعترف بلسانه صريحا عند دخوله النار. قال الله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فقال تعالى في شأن جهنم تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وهذه الحكمة إنما تستدعي إعادة الأجزاء التي تؤدي الشهادة وذلك عند أدائها. فلا يلزم أن تعاد في كل بدن جميع أجزائه ثم تبقى خالدة معه، بل إذا فرضنا أجزاء معينة قد دخلت في تركيب عدة أبدان في الدنيا على التتابع بأن كانت في هذا البدن ثم صارت من ذاك البدن وهلم جرا، واقتضت الحكمة أن تؤدي الشهادة يوم القيامة في كل بدن من تلك الأبدان بما فعل، فإن ذلك يمكن بأن تحشر أولا كما شاء الله تعالى إما في بدن واحد وإما متفرقة في تلك الأبدان، ثم إذا حوسب أول إنسان من أصحاب تلك الأبدان جمعت تلك الأجزاء في بدنه، ثم إذا أدت الشهادة فارقته إلى بدن أول من يحاسب بعده من أصحاب تلك الأبدان، وهكذا حتى تستوفى تلك الأبدان كلها التي دخلت فيها وقضت الحكمة باستشهادها على أصحابها. وقد يشير إلى هذا قوله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقوله سبحانه كما بدأكم تعودون. وأما الجزاء الجسماني فمن الحكمة فيه تنعيم الأرواح وتعذيبها بما هو من جنس ما ألفته في الدنيا بواسطة الأبدان، فإن الأرواح لطول صحبتها للأبدان واعتيادها اللذات والآلام واعتيادها اللذات والآلام التي تصل إليها بواسطتها تبقى بعد مفارقة طب عفوا تبقى بعد مفارقة الأبدان متصورة تلك اللذات والآلام، متشوقة إلى جنس تلك اللذات، نافرة عن جنس تلك الآلام. فإذا أعيدت إلى أبدان ثم نعمت بما هو من جنس اللذات التي ألفتها، كان ذلك أكمل للذتها وأتم لنعيمها من أن تنعم بلذات روحية محضة. فكيف إذا جمع لها الأمران معا؟ وإن أعيدت إلى أبدان ثم عذبت بما هو من جنس الآلام التي كانت تنفر عنها، كان ذلك أبلغ في إيلامها من أن تعذب بآلام روحية محضة. فكيف إذا جمع لها الأمران؟ ومنها تصديق وعد الله ووعيده وإخباره بالحساب والجنة والنار وسائر ما يتعلق بالآخرة. وهذه الحكمة كافية لإبطال شبهة ابن سينا وموافقيه في أمر الآخرة، فإننا لو أعرضنا عن الحكم الأخرى واقتصرنا على هذه الحكمة لكفى. بأن نقول: هب أن الأمر كما زعمت من أن الناس لا يؤثر فيهم الترغيب والترهيب إلا إذا كان بما هو من جنس ما ألفوه واعتادوه في الدنيا من الأمور الجسمانية واللذات والآلام الجسمانية، فإن الحكمة إذا اقتضت أن يقضي الله عز وجل وقوع ذلك وتحقيقه، لئلا يكون إخباره تعالى وإخبار رسله كذبا، فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك. ولنقتصر على هذا القدر في الرد على مقالة ابن سينا في إنكاره الاحتجاج بالنصوص الشرعية، وننظر مقالات من بعده. والله الهادي. قول الفخر الرازي في الاحتجاج بالنصوص الشرعية: في مختصر الصواعق عبارة طويلة للفخر الرازي، سأحاول تلخيصها مع شيء من الإيضاح. المطالب ثلاثة: الأول، ما يتوقف ثبوت الشرع على ثبوته كوجود الله وعلمه بالمعلومات كلها وصدق الرسول، فهذا يستحيل أن يعلم بإخبار الشرع. الثاني، ثبوت أو انتفاء ما يقطع العقل بإمكان ثبوته وإمكان انتفائه، فهذا إذا لم يجده الإنسان من نفسه ولا أدركه بحسه استحال العلم به إلا من جهة الشرع. الثالث، وجوب الواجبات وإمكان الممكنات واستحالة المستحيلات، فهذا يعلم من طريق العقل بلا إشكال. فأما العلم بإخبار الشارع فمشكل، لأن خبر الشارع في هذا المطلب إن وافقه عليه العقل فالاعتماد على العقل، وخبر الشرع فضل، وإن خالفه العقل وجب تقديم العقل وتأويل الخبر في قول المحققين، لأن تقديم الخبر على العقل حكم على العقل بأنه غير موثوق به، فيلزم من هذا ألا يكون ما ثبت به الشرع موثوقا به فيسقط الشرع، وما أدى ثبوته إلى انتفائه فهو باطل. وإن لم يعلم موافقة العقل للخبر ولا مخالفته له، كان محتملا أن يكون أو محتملا أن يكون العقل مخالفا له فيجب تأويله، ومع هذا الاحتمال لا يفيد العلم. قال: فإن قيل إن الله سبحانه لما أسمع المكلف الكلام الذي يشعر ظاهره بشيء، فلو كان في العقل ما يدل على بطلان ذلك الشيء وجب عليه سبحانه أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل، وإلا كان تلبيسا من الله تعالى، وإنه غير جائز سبحانه. قلنا هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح، قلنا هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح، وأنه يجب على الله سبحانه شيء ونحن لا نقول بذلك. سلمنا ذلك، فلما قلتم إنه يجب؟ وبيانه أن الله إنما يكون ملبسا على المكلف لو أسمعه كلاما يمتنع عقلا أن يريد به إلا ما أشعر به ظاهره، وليس الأمر كذلك، لأن المكلف إذا سمع ذلك الظاهر فبتقدير أن لا يكون الأمر كذلك لم يكن مراد الله من ذلك الكلام ما أشعر به الظاهر. فعلى هذا إذا أسمع الله المكلف ذلك الكلام، فلو قطع المكلف بحمله على ظاهره مع قيام الاحتمال الذي ذكرنا، كان ذلك التقصير واقعا من المكلف لا من قبل الله تعالى. فخرج بما ذكرنا أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في باب المسائل العقلية. نعم، يجوز التمسك بها في المسائل النقلية تارة لإفادة اليقين كما في مسألة الإجماع وخبر الواحد، وتارة لإفادة الظن كما في الأحكام الشرعية. أقول: أما المطلب الأول فقد أعد الله تبارك وتعالى لثبوته فطر الناس وعقولهم الفطرية وآيات الآفاق والأنفس، ثم تكفل الشرع بالتنبيه على ذلك وإيضاحه مع تضمنه لآيات أخرى، ثم يتمم الله عز وجل ذلك بالتوفيق لمن استحقه. فمن كان في قلبه محبة للحق ورغبة فيه وإيثار له على ما سواه رزقه الله الإيمان لا محالة. ولهؤلاء درجات بحسب درجاتهم في المحبة والرغبة والإيثار، فمنهم من تقوى هذه الأمور عنده وتصفو فيصفو له اليقين بالفطرة وأدنى نظر، ومنهم من يكون دون ذلك فيحتاج إلى زيادة. وعلى كل حال فإن المأخذين السلفيين شافيان كافيان مغنيان في تحصيل الحق من هذا المطلب ضرورة أن الله عز وجل بعث رسله وأنزل كتبه في أقوام لا خبر عندهم لغير المأخذين السلفيين ولا أثر، واكتفى بهما وبنى عليهما. ولا يقف الأمر عند الاستغناء عن المأخذين الخلفيين، بل إن من شأنهما أن يمانع حصول الإيمان ويزلزلاه لأسباب. الأول: أن المشتغل بهما يغفل عن المأخذين السلفيين. الثاني: أنه يتعرض لشبهات تعتاص عليه فيسوء ظنه بالمأخذين السلفيين. الثالث وهو أعظم الأسباب: حرمان التوفيق. فإن طالب الحق في غير المأخذين السلفيين إما أن يكون فاقدا لصدق المحبة والرغبة والإيثار للحق، وإما أن يكون كان عنده شيء من ذلك ولكنه ضعف بإعراضه عن سبيل الله عز وجل. فقد يبلغ به الضعف إلى أن يزول أثره البتة، وقد يبقى أثره في الجملة فيبقى العبد مترددا، وربما يتدارك الله عز وجل في آخر الأمر فيرجع إلى المأخذين السلفيين، وإن كان لا يصفو له ذلك كما يصفو لمن ثبت عليهما من أول أمره. ولذلك كان إمام الحرمين يتمنى في آخر أمره أن يموت على دين عجائز نيسابور كما تقدم في الباب الأول. وأما المطلب الثاني فإن أراد الرازي أن الأخبار الشرعية فيه قد تفيد العلم اليقيني فيما هي ظاهرة فيه كما يدل عليه قطع الأشاعرة بتنزيه الله عز وجل عن الكذب، مع مصيرهم إلى أنه لا حجة في ذلك إلا النصوص كما تقدم، وكما يدل آخر كلام الرازي، وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. فهكذا يلزمه في المطلب الثالث، بل هو أولى وأحرى لتعلقه بأعظم أصول الدين، فالخطر فيه أشد واحتياط الشارع له آكد، ويترتب على التلبيس فيه مفاسد عظيمة كما مر في الكلام مع ابن سينا. وأما المطلب الثالث فقوله إن خبر الشارع إذا وافق العقل فالاعتماد على العقل وخبر الشارع فضل، قول مردود عليه، بل إن كان الدليل العقلي من المأخذ السلفي الأول فهما دليلا. وإلا فالنص هو الدليل والقياس التعمقي فضله كما يعلم مما تقدم في الباب الأول. وعلى أنه بعد ثبوت صدق الشارع بالدلائل العقلية يكون الاحتجاج بخبره احتجاجا بالعقل. قوله فإن خالفه العقل وجب تقديم العقل، قول مردود عليه، بل إن كان الدليل العقلي من المأخذ السلفي الأول فهو قرينة صحيحة يعلم بها أن معنى الخبر خلاف ما يتراءى منه لولا القرينة، فليس هنا تقديم للعقل ولا للشرع إذ لا تخالف، وإنما هنا حمل للخبر على ما هو الظاهر الحقيقي، فإن الخبر إذا اقترنت به قرينة صحيحة تصرف عما يتراءى منه لولاها فظاهره الحقيقي هو ما يفهم منه على القرينة، وهي حينئذ بمثابة كلمة من لفظ الخبر. وإن لم يكن هناك ما يخالف ظاهر النص إلا قياس أو أقيسة مما يركبه المتعمقون من أصحاب المأخذ الخلفي الأول، فالواجب تقديم النص، ولا سيما إذا كان قطعي الثبوت كآية من القرآن أو سنة ثابتة قطعا. وقد تقدم في الباب الأول بيان وهن تلك الأقيسة. ولا يلزم من تقديم النص عليها حكم على العقل الذي هو من المأخذ السلفي الأول بأنه لا يوثق به، وإنما يلزم الحكم بذلك على ذاك القياس وما كان من قبيله، والشرع لم يثبت بشيء من ذلك، كيف وقد ثبت الإسلام في العرب ولا أثر فيهم للتعمق البتة، وكذلك بقية الشرائع. وإنما ثبت الشرع بما تقدم في المطلب الأول، والعقل هناك هو العقل الفطري الذي أعده الله عز وجل لإدراك بيناته في الدين. هذا وقد تقدم في الباب الأول بيان حال النظر المتعمق فيه، وأنه قد يتعارض عند أصحابه قياسان كل منهما بحيث لو انفرد لكان قاطعا عندهم، وقد يحصل لبعضهم قياس يعتقد أنه قاطع يقيني ثم بعد مدة يتبين له أنه مختل. وكثيرا ما يتمسك أحد الفريقين المختلفين منهم كالأشعرية والمعتزلة بقياس ويرى أنه قطعي يقيني، ويتمسك الفريق الآخر بقياس آخر مناقض لذلك ويرى أنه قطعي يقيني، ويثبت كل الفريقين على رأيه في قياسه ويحاول القدح في قياس مخالفه، ويستمر هذا إلى مئات السنين وهم يعرفون هذا ويعترفون به، ومع ذلك لا يرونه موجبا عدم الثقة بالعقل مطلقا ولا بما كان من جنس تلك الأقيسة. فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يزعموا أن خبر الله عز وجل مع العلم بأنه سبحانه لا يجهل ولا يخطئ ولا يكذب إذا قدم على قياس من تلك الأقيسة كان ذلك قدحا في العقل مطلقا؟ بل الحق أن تقديم القياس على النص هو الأولى بأن يكون قدحا في العقل، بل هو رد للعقل الصريح بشبهة واهية. فقد ثبت الشرع بالعقل الصريح، وثبت صدق الشارع وإبانته بالعقل الصريح، وكثير من المعاني التي دلت عليها النصوص وهم ينكرونها ثابتة بالفطر والبدائه، وهي رأس العقل الصريح، وقد أثبتت مع ذلك بأقيسة من جنس أقيستهم. قوله: وإن لم يعلم موافقة العقل للخبر ولا مخالفته له. أقول: أما العقل الصريح الواضح الجلي الذي يصلح أن يكون قرينه فلا يمكن ألا يعلم، فإن جاز أن يذهل عنه بعض المخاطبين الأولين لم يلبث أن ينبهه غيره. فإذا لم يعلم ما يكون قرينة كان النص نفسه برهانا على صحة ما دل عليه وعلى عدم المخالف الصحيح، ولا يبقى إلا احتمال أن يوحي الشيطان إلى بعض أوليائهم شبهة مبنية على النظر المتعمق فيه. وقد قال الله عز وجل: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قوله: فإن قيل إن الله سبحانه لما أسمع المكلفة. أقول: هذا كله مغالطة، فإن النصوص المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته لم تقتصر في الدلالة على تلك المعاني على إشعار الظاهر، بل فيها المحقق المؤكد والصريح الواضح والظاهر البين، ولم يكن معها معارضا لها قرينة صحيحة من شأنها ألا تخفى على المخاطبين الأولين. فعلى فرض بطلان تلك المعاني أو بعضها لا يكون اللازم التلبيس فقط، بل تكون كذبا صريحا. وبطلان هذا اللازم لا يتوقف على القول بأنه يجب على الله تعالى شيء، ولا على القول بالحسن والقبح العقليين، وإنما يتوقف على امتناع أن يكذب الله عز وجل أو يكذب رسوله تعالى الله عن ذلك ورسوله. والأشاعرة ومنهم الرازي يعترفون بهذا الامتناع ويكفرون من لا يقول به. غاية الأمر أنهم زعموا أن العقل لا يمنع أن يكذب الله سبحانه أو أن لا يكذب، ولكن الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى لا يكذب، وقد ثبت صدق الرسول بظهور المعجزة على يده. قالوا: ودلالة المعجزة على صدقه دلالة عادية على ما مر بيانه في الباب الثاني. والدلالة العادية عندهم يقينية، ومهما يكن في استدلالهم من الوهن فيكفي أنهم معترفون بامتناع أن يقع من الله تعالى أو من رسوله فيما يخبر عنه فيما يخبر به عنه كذب، ويكفر من يقول خلاف ذلك، ولا ريب أنهم إذا ويكفر من يقول خلاف ذلك قلت خير ولا ريب أنهم إذا عرفوا بطلان استدلالهم ولم يبق إلا أن يقولوا بالوجوب والحسن والقبح العقليين أو يكفروا، إنما يختارون الأول. فإن فرض أن بعض أتباعهم اختار الكفر فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي.
نكتفي بهذا ونوطئ إن شاء الله.